بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاستعارة، بقيت نقطتان في الاستعارة التحقيقية، وهما من باب المناسبة ذكرهما، لا الأبحاث المهمة في الاستعارة قد انتهت. النقطة الأولى التي يذكرها أنه هل هناك فرق بين الاستعارة وبين الكذب، حيث أن الاستعارة هو ذكر المشبه به دون المشبه، وإقامة قرينة على أن المراد بالمشبه به هو المشبه، فأنت تقول رأيت أسدا يرمي مثلا من دون أن تذكر زيد الشجاع. هذه المشكلة من هنا، أنك لا تذكر المشبه به. في التشبيه مثلا احنا نذكر المشبه به، فنقول مثلا زيد كالأسد، ولكن في الاستعارة نحن نذكر المشبه به فقط، فقط الأسد تذكره. فحينما تقول رأيت أسدا، هل هذا الكلام صحيح أم كذب؟ يقول هناك فرقان بين الاستعارة وبين الكذب. أولا، الاستعارة مبنية على التأويل، يعني مبنية على الاعتبار، الاعتبار اللي ذكرناه أنه نعتبر زيدا مصداقا من مصادق الأسد، والكذب ليس مبنيا على هذا الاعتبار. حينما الشخص يريد أن يكذب فيقول مثلا رأيت أسدا يرمي، لا يعتبر زيد الذي يراه أسدا ثم يقول رأيت أسدا يرمي، لا، ماكو اعتبار، يقول رأيت أسدا بمعناه الحقيقي من دون أي اعتبار وتأويل، لا، يريد الأسد بمعنى الحيوان الشجاع، حيوان المفترس، لا بمعنى الإنسان الشجاع، لا، الحيوان المفترس. فالكذب ليس مبنيا على هذا التأويل، على هذا الاعتبار، والاستعارة مبنية على هذا الاعتبار. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الكذب ليس فيه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، والاستعارة فيه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، بل الكاذب الشخص الذي يكذب يسعى في إخفاء القرائن التي تبين كذبه، والشخص المستعير يسعى نحو إبراز القرائن التي تبين مراده الجدي. ففرق بينهما، بين الكاذب والمستعير. المستعير يبين قرينة، يقول ترى أنا عبرت أسد ولكن مرادي الرجل الشجاع، أنا هكذا عبرت، يبين بقرينة ما أن تعبيره مختلف عن مراده. أما الكاذب لا، يخفي القرائن على أن يتبين أن كلامه غير مطابق للواقع. فبينهما فرق واضح بين الاستعارة والكذب، فرق واضح. قالوا الاستعارة تفارق الكذب بوجهين، بالبناء على التعويل، يعني بالتأويل عفوا، وهو أنه تعتبر وتؤول أن زيد فرد من أفراد الأسد، ونصب القرينة، أيوة، بنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر بخلاف الكذب. فإن قائله لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره. خب، فالاستعارة تحتاج إلى قرينة. الآن يدخل في النقطة الثانية ويبين أنحاء هذه القرينة. يقول قرينة الاستعارة على ثلاثة أنحاء. تارة لفظ واحد يشكل قرينة على أن المراد هو المشبه به، ولو أتينا بلفظ المشبه مرادنا هو المشبه به، قرينة كلمة واحدة. نفس المثال اللي جبناه، رأيت أسدا يرمي، وأن الكلمة التي تعين أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع، ليس المراد بالأسد هو الحيوان المفترس، كلمة يرمي، هذه كلمة مفردة تؤدي هذا الدور أنها تصرف الذهن المخاطب عن المعنى الحقيقي للأسد إلى المعنى المجازي للأسد وهو الرجل الشجاع. فهذا القسم الأول كلمة واحدة مفردة واحدة تؤدي هذا الدور. تارة هذا النوع الأول. النوع الثاني لنا كلمات متعددة كل كلمة منها كل واحدة منها تكفي لصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. كان يقال مثلا رأيت أسدا يرمي وبيده الرمح مثلا وعليه درع من كذا، فتكثر القرائن. كل قرينة من هذه القرائن تكفي لصرف الذهن ولا ما تكفي لصرف الذهن؟ نفس كلمة يرمي كافي لأن المخاطب يفهم أنت تريد الرجل الشجاع لا تريد الحيوان المفترس. عليه درع من حديد مثلا هذا بنفسه يكفي، أكيد مو الحيوان المفترس له درع، أكيد المراد الرجل الشجاع. بيده رمح كذلك يكفي لصرف الذهن. فكل مفردة من هذه المفردات كاف لنقل الذهن لصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذه حالة ثانية. فتارة عندنا كلمة واحدة وتارة عندنا أكثر من كلمة كل واحدة منها كافية لنقل الذهن لصرف الذهن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لدينا كلمات ولكن كل واحدة منها لا تكفي لي صرف الذهن بل تلتئم وكل واحد يؤدي نسبة من صرف الذهن. يعني تجيب كلمة هذه الكلمة توجد في ذهن المخاطب احتمال 10% أن المراد بمرادك ليس المعنى الحقيقي بل المعنى المجازي، ثم تأتي بكلمة أخرى تزيد مثلا 10%، كلمة ثالثة 10%. حينما تجمع هذه الكلمات 10% من مجموعها المخاطب يفهم ما هو مرادك بهذه المفردة، ما هو أن المراد هو المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. فالكلمات المتعددة بمجموعها تصرف الذهن لأن كل واحدة منها تصرف الذهن، لا كل واحدة منها لا تكفي لصرف الذهن. خلنا نقرأ على ما نوصل للمثال اللي لهذا القسم الثالث. قال وقرينتها يعني أن الاستعارة لكونها مجازا لا بد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. وقرينتها إما أمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمي، أو أكثر أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة. يعني كل واحد يكفي لصرف الذهن ولكن المتكلم عدد الأمور. مثال اللي ذكرنا رأيت أسدا يرمي وبيده الرمح مثلا هذا مثال الساذج السهل. المصنف بيت من الشعر قال فإن تعافوا أي تكرهوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا، مو في إيماننا، في أيماننا نيرانا. فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. يقول الشاعر إن كرهتم العدل وكرهتم الإيمان يعني إن لم تسلموا ولم تراعوا العدل والإنصاف أصررتم على السير في الطريق الخاطئ، إن أصررتم على السير في عدم الإيمان وعدم مراعاة العدل فإن في أيماننا نيرانا. يعني شنو في أيماننا نيران؟ وإذا في أيمانك نيران شو سوي لك؟ يعني ماسك بيدك نار وإذا ماسك بيدي نار شنو مقصوده؟ يقول بقرينة الشطر الأول وهو فإن تعافوا العدل والإيمان. جعل في مقابل من في مقابل كراهة العدل وكراهة الإيمان، جعل ماذا؟ جعل أن في أيدينا نيرانا، والذي يكره العدل والإيمان يقابل بماذا؟ الذي يأبى أن يسلم، يأبى أن يراعي العدل والإنصاف، ماذا تفعل له؟ يحارب. الذي يعادي الدين، يعادي العدل، يصر على ظلم الناس، هذا الحل وياه شنو؟ القتال، المحاربة. فبقرينة أنه جعلهم يكرهون العدل، يعني يحاربون العدل، يحبون الظلم، ويكرهون الإيمان، يريدون شنو؟ الكفر والنفاق. يقول بهذه القرينة تبين لنا أن المراد بالنيران التي بأيدينا، قال في أيماننا نيرانا، يعني شنو؟ يعني سيوفا. المراد بالنار السيف، بقرينة ماذا؟ بقرينة أن الطرف المقابل يكره العدل والإيمان، والذي يكره العدل والإيمان لا يحرق، حتى تقول ترى بيدي نار سوف أحرقك، لا، بل يقتل، يقاتل. بما أنه يقاتل فلا بد أن مراده بالنيران هو السيوف، يعني سوف نحاربكم، نقاتلكم، لا أن سوف نحرقكم. فكراهة العدل بنفسه يكشف عن أن المراد بالنيران هي السيوف، وكراهة الإيمان كذلك بنفسه كاف قرينة لإرادة السيوف من النيران. فكل من العدل والإيمان يكفي قرينة، يعني حتى إذا البيت ما كان فيه إيمان كان مثلا هكذا، فإن كرهتم العدل فإن في أيدينا نيرانا، نفس هذا العدل كان كافيا لينتقل ذهن المخاطب من النيران إلى السيوف، لأن الذي يكره العدل يصر على الظلم، ما له شغل بالنيران، يقابل بالنيران أم يقابل بالسيوف؟ الظالم يقابل بالمحاربة والسيف، فنفس كلمة العدل كافية حتى نفهم أن المقابلة بالسيف لا بالنيران، والمراد بالنيران ليس معناها الحقيقي، أي سيوفا تلمع كشعل النيران. فتعلق قوله تعافوا بكل واحد من العدل والإيمان، كل واحد من هالكلمتين قرينة على أن المراد بالنيران السيوف، يعني كل واحد منهم كافي، ولو الشاعر جاء بقرينتين ولكن إحدى القرينتين تكفي بنفسها لانتقال الذهن من المعنى الحقيقي للنيران إلى المعنى المجازي وهي السيوف. ليش كافي كل واحد من العدل والإيمان؟ لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف، يعني إذا جاء إليه، إذا جاء المتكلم بهذا الشرط، إن قال للطرف المقابل إن كرهت العدل، شن اللي تتوقع يكون جواب الشرط؟ جواب إن الشرطية هذه إن كرهت العدل، جوابه سوف أحاربك، سوف ألجئك، أرغمك على أن تراعي العدل والإنصاف بين الناس، ألا تظلم الناس، سوف أرغمك بالنيران ولا بالسيوف؟ بالسيوف، أرغمك على مراعاة العدل بالسيوف، لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. ما حد يلجأ إلى الطاعة بالنيران، فالنيران أكيد ليس المراد به معناه الحقيقي، وهذا قرينة صارفة عن معناه الحقيقي. هذا السنخ الثاني اللي أكثر من كلمة أو أكثر من قرينة، كل قرينة تكفي لنقل الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. الثالث أو معان ملتئمة، هذا اللي ذكرنا أن كلمات متعددة ولكن كل واحدة منها لا تكفي، بل لا بد من اجتماعها وتكوينها معا بمجموعها تكون قرينة. قال أو معان ملتئمة مربوط بعضها ببعض يكون الجميع قرينة لا كل واحد، كقوله وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. وصاعقة من نصله، نصل هذا القسم الحاد من السيف، يقول وصاعقة من نصله تنكفي بها، يعني تأتي بها على أرؤس الأقران، على رؤوس الأعداء. يقول هناك صاعقة تخرج من نصله وتأتي بهذه الصاعقة على رؤوس الأعداء. ما الذي يأتي فاعل تنكفي به بها؟ شنو؟ خمس سحائب، يعني خمس قطع من السحاب تأتي بهذه الصاعقة على رأس الأعداء. خمس سحائب تأتي بصاعقة خارجة من نصل سيفه على رؤوس الأعداء. إنزين، شياب خمس سحائب صاعقة على رؤوس الأعداء ومن نصل سيفه، إيش قاعد يقول الشاعر؟ مرة يقول الصاعقة تأتي بها السحائب على رؤوس أعدائه، بعدين يقول لا من رأس سيفه، من نصل سيفه. شلون؟ بالنهاية من السحائب ولا من نصل سيفه؟ شلون؟
بالمعنى هذا نصل.
وقال تنكفي بها يعني تأتي بها خمس سحائب. وش معنى خمسة؟ مو أربعة، مو ثلاثة، مو ستة.
قالنا الضربة الواحدة تعادل خمس.
تعادل خمس. هذه التساؤلات اللي سألناها الحين، أن إيش معنى خمسة؟ شلون من الصاعقة تخرج من نصل السيفة ولكن تأتي بها خمس سحائب؟ السحائب وين؟ نصل السيف وين؟ الصاعقة تخرج من هنا من السيف الذي بيدي ولكن تأتي بها السحائب التي في السماء. هذه التساؤلات، أن أولا كيف تأتي السحائب بهذه الصاعقة؟ صاعقة السحائب تكون في بينها، فيما بينها في السماء أيضا. شلون السحائب أخرجت صاعقتها من نصل سيفه؟ هذا أولا. ثانيا ليش خمسة؟ ليش مو ستة؟ ليش مو سبعة؟ هذه التساؤلات إذا جمعتها جنب بعض ونظرت إلى خصوصيات الكلام، وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، قاعد يصف شخص يقول هذا تخرج صاعقة من نصل سيفه وهذه الصاعقة خارجة من أو جاءت بها خمس سحائب، فالإنسان حينما يجمع هذه أجزاء هذا الكلام بمجموعها تكون قرينة على أن المراد بخمس سحائب، مع النظر إلى أنه جاء بعدد الخمس لم يأتي بست ولا بأربع، ناظر إلى شنو؟ إلى أصابع الطرف الممدوح، الشخص الممدوح أو أنامل الشخص الممدوح. يقول هذه الصاعقة التي تخرج من نصل سيفه جاءت بها خمس سحائب، يعني خمس أنامل. إيش معنى سميت أنامل بالسحائب؟ يقول هذا كناية عن الكرم، لأن هذه يده الكريمة التي تعطي للناس كثيرا، هذه بعض الأحيان قد تصير شنو؟ نقمة على رؤوس الأعداء وتخرج صاعقة على رؤوسهم. فناظر إلى يعني مدح بأمرين، يقول هذا الممدوح مع كرمه، مع جوده، مع اهتمامه بالناس وعطائه للناس، بعض الأحيان قد نفس اليد التي يكرم بها الناس نفس اليد تصير بلاء على رؤوس بعض الناس وتخرج منها صاعقة تضرب على رأس العدو. فمجموع الكلام يكون قرينة. ما تقدر تخلي يدك على كلمة مفردة وتقول هذه الكلمة هي التي جعلت ذهني ينتقل من المعنى الحقيقي للسحائب، وهو هذا شو اسمه البخار الذي يجتمع في السماء وينزل من المطر، هذا المعنى الحقيقي، وانتقل ذهني من هذا المعنى الحقيقي الى الانامل والاصابع. تقدر تخلي يدك على كلمة واحدة تقول هذه الكلمة نقلت ذهني؟ ماكو كلمة محددة بسببها ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي، ولكن تركيب الكلام ومجموع معنى الكلام أنه هناك صاعقة تخرج من نصل سيفه، وهم نصل السيف يدل يعني له جزء من الدلالة، هم عدد خمس اللي ذكر هذا له جزء من الدلالة يقوي انتقال الذهن، هم شنو بعد أنه جاءت بها خمس سحة، جاءت بالصاعقة الخارجة من نصل سيفه خمس سحائب، فنسبة السحائب إلى نسبة الصاعقة الخارجة من نصل سيفه إلى السحائب، هذا يكشف على أن المراد يكشف عن أن المراد بالسحائب ليس المعنى الحقيقي، ولا مو معقول أن صاعقة تخرج من هذا الجسم اللي في يدي ولكن قد جاءت بها سحائب السماء. فمجموع هذه الكلمات كل واحد يؤدي نسبة من القرينية، وبمجموعها تتحقق القرينية على المعنى المجازي الاستعاري. قال أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب، أي يصبها على أكفائها تنكفي بها، يعني شنو يصبها على يأتي بها على أكفائه في الحرب، يعني أعدائه في الحرب، فيهلكهم بها نقطة. ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة، هذا أولا هناك صاعقة، وبين أنها من نصل سيفه ثانيا، ثم قال على أرؤس الأقران ثالثا، ثم قال خمس، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. يعني نجمع هذه القرائن، أولا ذكر الصاعقة وكونها من نصل سيفه وكونها على رؤوس الأعداء وعدد الخمسة، وهذه القرائن الأربعة أو هذه المفردات الأربعة كل واحدة منها غير كاف، ولكن بمجموعها تكفي لصرف الذهن. تفضل. اي نعم.
السلام
عليكم. السلام.
سيتكلم معكم على الساعات.
اي نعم نعم قال حياك. تنبيه، الاستعارة تنقسم بانقسام التشبيه لأنها تبنى على التشبيه، فإنه قسم باعتبار طرفيه ووجهه، فلتحقيق أقسامها راجع إليها. يقول احنا ذكرنا في التشبيه أقسام، ذكرنا إما طرفاه مفردان إما متعددان، ووجه الشبه تارة مفرد تارة متعدد تارة مركب، هذه الأقسام الكثيرة التي ذكرناها في التشبيه كلها تأتي في الاستعارة بلا فرق، لأن الاستعارة أساسها وجوهرها هو التشبيه. فبعد ما نعيد المطلب كله، نفس المطلب اللي ذكرناه في التشبيه تقدر تطبقه على الاستعارة. هذا تمام الكلام في الاستعارة. بعد ذلك يدخل في بيان المجاز المركب. احنا في بداية الأمر حينما ذكرنا أن الحقيقة في مقابلها المجاز اللغوي، قلنا أن المجاز اللغوي ينقسم إلى مفرد ومركب، والمفرد ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة تحقيقية. والآن انتهينا من المجاز المرسل ومن الاستعارة التحقيقية، فندخل في المجاز المركب. فعندنا شنو؟ الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجاز لغوي، صحيح؟ هذا المجاز اللغوي مفرد ومركب. هذا المفرد تارة مجاز مرسل، تارة شنو؟ استعارة تحقيقية. المجاز المرسل شنو كانت خاصيتها؟ خاصيتها كان شنو؟ كانت أن العلاقة فيها غير المشابهة. هذه استعارة تحقيقية، العلاقة شنو؟ المشابهة. هذا كله في المفرد، انتهينا منه. الآن يدخل في المركب. ما المراد بالمجاز المركب؟ نفس الكلام في المفرد يأتي في المركب، غاية الأمر أن هنا لدينا جملة لا كلمة. احنا المجاز المرسل والاستعارة التحقيقية كنا نعرفهما بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لها، أو ما وضعت له بعلاقة المشابهة أو بعلاقة غير المشابهة. كنا نخلي الجنس شنو؟ الكلمة. أما في المجاز المركب فالجنس هو اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له، في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. يعني نفس التعريف اللي في المجاز نأتي به هنا، فقط نقول شنو؟ اللفظ مركب المستعمل في غير ما وضع له بنفس التفاصيل، في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، يعني عدم إرادة ما وضع له. هذا التعريف ولو المصنف ما يابه، ولكن يتضح من كلامه أن هذا هو تعريف المجاز المركب. ونفس التقسيم أيضا يأتي نفس التقسيم الذي ذكرناه في المجاز المركب في المجاز المفرد. نقول أقسامه تارة العلاقة مشابهة تارة العلاقة غير المشابهة. ولكن المصنف الخطيب القزويني فقط هنا ذكر علاقة المشابهة، فقط ذكر هذه العلاقة الأولى ولم يذكر العلاقة الثانية. والتفتازاني يورد عليه إشكال، قال لا وجه لتخصيص الكلام بعلاقة المشابهة، في النهاية المشابهة كغيرها من العلاقات، علاقة من العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كما أن في المفردات لدينا العلاقة تارة تكون غير مشابهة وتارة مشابهة، في المركبات أيضا لدينا شنو؟ العلاقة تارة علاقة المشابهة وتارة علاقة غير المشابهة، فلا وجه للتخصيص بالمشابهة. قال وأما المجاز المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. اختصر التعريف، إذا بنمشي على التعريف اللي ذكره للمقسم المجاز اللغوي اللي ينقسم إلى مفرد ومركب، هذا التعريف اللي احنا ذكرنا، اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة مانعة أو صارفة. ولكن هني اختصر التعريف، قال هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، هكذا عرف المجاز المركب. يعني شنو شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل؟ مر معنا في باب التمثيل أن في باب التشبيه عفوا أن التشبيه ينقسم إلى تمثيل وغير تمثيل، وتشبيه التمثيل هذا الاصطلاح كان لذاك التشبيه الذي وجه الشبه فيه منتزع من متعدد. قلنا إذا وجه الشبه منتزع من متعدد فنسميه تشبيه تمثيل، إذا ليس منتزع من متعدد نسميه غير التمثيل. خب فيقول اللفظ إذا شبه إذا استعمل في شبيهه، من هنا قيد بالاستعارة، يعني قال العلاقة هي علاقة المشابهة، فقط ذكر هذا في التعريف، قال اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. يعني العلاقة بين الموضوع له والمستعمل فيه، أي علاقة؟ هل علاقة الجزئية والكلية أو علاقة المادري الأول أو علاقة ما كان عليه وما شابهها من العلاقات التي ذكرناها في التشبيه تدخل هنا في نعم في المجاز اللغوي تدخل هنا؟ يقول لا، خصوص علاقة المشابهة فيما شبه بمعناه الأصلي، بعدين شنو؟ وتشبيها خاصا، مو مطلق التشبيه، تشبيها تمثيلا تشبيه التمثيل. يعني شنو؟ ما كان وجهه متعددا. يعني له أكثر من وجه شبه، فهذا يخرج ماذا؟ يخرج اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، وكان وجه شبهه مفردا وهو الاستعارة التحقيقية، هذا مفرد في المفردات يأتي. أما في المركبات يكون الوجه متعدد، فهذا يخرج الاستعارة في المفردات لأنه قال الوجه الشبه متعدد. إذا وجه الشبه متعدد لابد أن يكون شنو؟ مركبا، حتى كل جزء من أجزاء المركب يكون له شبها ب أو شبه ب بالمشبه به. فيما شبه بمعناه الأصلي أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة، يعني المعنى الحقيقي، تشبيه تمثيل. وهو شنو تشبيه التمثيل؟ وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد. هذا القيد ليش جبته؟ واحترز بهذا القيد تشبيه تمثيل عن الاستعارة في المفرد. خب، هذا للمبالغة في التشبيه. ما هو الغرض من هذا التشبيه؟ ولا الغرض منه هو المبالغة. إذا أردت أن تبالغ في الشبه تأتي بمركب، لا تأتي بمفرد، لا تقول رأيت أسدا يرمي، هذا المفرد تشبهه أو تستعمله في شبيهه فتقول فتطلق لفظ الأسد وتريد به الرجل الشجاع الشبيه به، لا، تستخدم جملة كاملة أو جملة فيها أكثر من وجه شبه حتى تبالغ في التشبيه، لا تقتصر على وجه شبه واحد بل تبالغ في التشبيه وتأتي بوجوه شبه متعددة. فهذا الذي يسمى بالمجاز المركب. كما يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر رجلا، تقول لشخص متردد ما يدري مثلا يقرأ الكتاب ولا ما يقرأ، يشتري هذه السلعة أم لا يشتريها، متردد، تقول أراك تقدم رجلا وتؤخر رجلا، هذا يسمونه شنو؟ مجاز مركب. ليش؟ قال شبه صورة تردده في ذلك الأمر، هذا الشخص تشبه تردده بصورة تردد من قام ليذهب، قام حتى يذهب إلى مكان، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى، يعني يقدم رجل ويؤخر رجل ثانية، مرة يحاول يمشي إلى الأمام مرة يعتمد على الرجل المتأخرة ويقف. فشبهت هذا الشخص الذي متردد في شراء هذه السلعة مثلا بالشخص الذي متردد في الذهاب وقدم رجلا وأخر أخرى. فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية. يعني الصورة الأولى شنو؟ صورة التردد. الصورة الثانية هي صورة الشخص الذي رجله مقدمة والرجل الأخرى مؤخرة، لا يذهب، متردد في الذهاب، لا يقدم على الذهاب، يقدم الرجل ولكن يؤخر الأخرى، بدل ما يقدم الثانية أيضا على الأولى لا يخليها متأخرة فلا يمشي لا يقدم. يقول هذه العبارة اللي بالمطابقة تدل على الصورة الثانية استعملت في الصورة الأولى هي صورة التردد، ووجه الشبهي هو الإقدام تارة والإحجام يعني عدم الإقدام، أخرى منتزع هذا الوجه، وجه الشبه منتزع من عدة أمور كما ترى. يعني هناك عناصر متعددة، هناك رجل وهناك تقديم لها، وهناك رجل أخرى وهناك تأخير لها، هذه عناصر متعددة. وهذا الشخص أيضا له تردد، تارة يقدم تارة يؤخر تارة يحجم لا يريد الإقدام، فمتردد بينهما، تارة يميل إلى هذه الجهة تارة يميل إلى تلك الجهة. فهذه الصورة المركبة المتعددة، هذه الصورة انتزعنا منها تشبيها، فيكون هذا تشبيه تمثيل، وهذا المجاز المركب يسمى التمثيل على سبيل الاستعارة. هذا اصطلاحهم، يقولون تمثيل على سبيل الاستعارة. ليش سميته تمثيل؟ لكون وجهه منتزعا من متعدد. على سبيل الاستعارة ليش سميته؟ لأنه قد ذكر فيه المشبه به وأريد المشبه كما هو شأن الاستعارة. فيقول هو من سنخ الاستعارة التحقيقية ولكن في المركبات. احنا الاستعارة التحقيقية عرفناها باللفظ المفرد المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. يقول هذه لفظة مركبة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة، فسميناه بالتمثيل على سبيل الاستعارة. وقد يسمى التمثيل مطلقا، يعني ما يبون بعد هذا الذيل على سبيل الاستعارة، من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة. نقطة. طبعا هني في المختصر في زيادة لا بأس، يعني تمنع من خلط المباحث. في المختصر ذكر هذا اللي تسمونه تمثيل. شنو فرق عن التمثيل، الاصطلاح التمثيل اللي ذكرناه في التشبيه؟ يقول ذاك في التشبيه ونعبر عنه بالتشبيه التمثيلي، ما نعبر عنه بالتمثيل مطلقا. هذاك اللي في باب التمثيل نعبر عنه بالتشبيه التمثيلي أو تشبيه تمثيل، هذا التعبير. وهذا يختلف عن ذاك، حيث إن التشبيه مبتني على ذكر شنو؟ ذكر المشبه به، على ذكر نعم المشبه به. وهذا نعم عفوا لا، هذا هو الفرق بينهما، هو هذا أن التشبيه يكون ذكر بذكر الطرفين ولو تقديرا، هذا لا فقط المشبه به يذكر. خب هذا تمام الكلام في بيان المجاز المركب. بعد ذلك التفتازاني يأتي بتعليق على كلام الخطيب القزويني، يقول يا أيها الخطيب القزويني خصصت المجاز المركب بخصوص ما كانت علاقته علاقة التشبيه، يقول هذا ما له وجه. كما أن المجاز المفرد تارة تكون العلاقة فيه علاقة المشابهة، كذلك المجاز المركب عفوا تارة المجاز المفرد تارة تكون العلاقة فيه علاقة المشابهة وتارة لا تكون علاقة المشابهة، كذلك المجاز المركب تارة العلاقة فيها تكون علاقة المشابهة وتارة لا تكون علاقة المشابهة. فتخصيص المجاز المركب في بخصوص علاقة المشابهة هذا لا وجه له. قال وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر، لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص فالمركبات موضوعة بحسب النوع. يعني كما أن المفردات لها وضع وضعت لمعنى، كما أن مثلا الأسد موضوع للحيوان المفترس له وضع المفردات، المركبات كذلك لها وضع نوعي. يعني شنو لها وضع نوعي؟ يعني العرب قال حينما وضع الوضع، حينما استعمل الجمل فهمنا من جملته أن ما إذا جاءت في الجملة ما على وزن فعل كضرب مثلا، ثم جاء بعده مثلا كلمة مرفوعة نفهم أن هذا فاعل ذلك الفعل ضرب زيد مثلا، وثم جئت بكلمة ثالثة قابلة لأن بأن يحدث هذا الفعل عليه، بأن يتحقق عليه، بأن يؤثر عليه، هذا يكون مفعولا بغض النظر عن أن هذه الكلمة ما هي، هل هو ضرب، هل هو أكل، هل هو جاء، أيا كانت الكلمة نحن نفهم من كلام العرب، أو العرب وضع هكذا، وضع الجملة الفعلية، وضع الجملة الاسمية، وضع الجملة الإنشائية، وضع الجملة الخبرية بغض النظر عن مفرداتها، بغض النظر عن أن هذه المفردة التي في الجملة الخبرية من مادة ضرب ولا من مادة أكل، العرب له هكذا وضع أم ليس له هكذا وضع، وضع نوعي يسمونه، له هكذا وضع. ولذا نحن نميز كأن قالب، والوضع النوعي قالب تصب فيه أنت أي ما شئت، يقول لك أنا أعطيك قالب للجمل الإخبارية في الزمان الماضي، فعل زيد هذا فعل، أنت فرغ في هذا القالب فعل، فرغ فيه ضرب، فرغ فيه أكل، فرغ فيه أي ما شئت. كذلك الجمل الإنشائية لها قالب، الجمل الطلبية، الجمل التي للترجي، الجمل التي للدعاء وإلى ذلك، والجمل الإسمية كل، والجمل الشرطية، كل هذه الجمل المركبات لها قوالب. خب هذا القالب يسمونه الوضع النوعي. يقول كما أن المفردات لها أوضاع شخصية، كذلك المركبات لها أوضاع نوعية، فإذا أنت خالفت الأوضاع الشخصية، أوضاع النوعية في المركبات لأي علاقة، سواء كانت هذه العلاقة علاقة مشابهة أم غير المشابهة، لأي علاقة إذا خالفت هذا الوضع النوعي يكون هذا من المجاز المركب. فمثلا حتى في غير الجمل، مثلا افرضوا من المركبات مثلا المركب الإضافي اللي هذا المركب موضوع لأن يكون المضاف إليه مالكا صاحبا للمضاف، تقول غلام زيد، جيد، وضع المركب الإضافي لأن يكون زيد مالكا لغلام، غلام مختصا مرتبطا بزيد، هذا موضوع له. إذا أنا هذا المركب استعملته في غير الملكية، في غير الاختصاص مثلا، استعملته في أمر آخر، افرضوا استعملته في الإيقاع مثلا، أقول ضرب زيد أقصد به شنو؟ أن أو إيه نعم، أن الضرب تحقق على زيد. افرض مثلا إذا هذا التركيب الإضافي ليس موضوعا لهكذا معنى، بل هو موضوع لخصوص الاختصاص والملكية، فهذا يكون استعمالا مجازيا أم لا يكون استعمالا مجازيا؟ يكون استعمال مجازي. هل هناك علاقة مشابهة بين الاستعمال الذي أنا استعملته هو التركيب الإيقاعي بين الفعل والمفعول، وبين هذا الذي استعملته فيه وبين ما هو موضوع له وهو الاختصاص والملكية؟ نعم هناك علاقة، ولكن ليست علاقة المشابهة. فيقول هذه التركيبات بحسب نوعها موضوعة. فإذا استعمل المركب في غير ما وضع له فلا بد من أن يكون ذلك بعلاقة، فإن كانت هي المشابهة فاستعارة، وإلا فغير استعارة. وهو يعني هذا الاستعمال، استعمال المركب في غير ما وضع له لغير علاقة المشابهة، كثير في الكلام كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الإخبار، مو الأخبار، الإخبار. قل هذا كثير، وقد مر بنا في الكتاب في أبحاث سابقة في علم المعاني، ذكرنا أن كثيرا ما الجمل تستخدم، الجملة الماضية تستخدم للأمر للطلب، والطلبية تستخدم للأخبار، وما أدري الجملة المضارعة تستخدم للماضي، والماضي للمستقبل، وهكذا. هذا ذكرنا تفاصيله، كل هذا من المجاز، وليس العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز علاقة المشابهة. فتخصيص البحث بالاستعارة اللي هي العلاقة فيها مشابهة لا وجه له، لا بد أن يعمم البحث، نفس ما ذكرنا، تارة العلاقة مشابهة تارة غير المشابهة. مثلا افرضوا، رب إني وضعتها أنثى، هذا إخبار، ظاهره إخبار، ولكن واقعه شنو؟ تأسف وشكوى لله أني كنت أتمنى أن يكون ذكرا ولكني وضعتها أنثى، من باب الشكوى لله تقول هذه الجملة. فالجملة ظاهرها شنو؟ خبري، باطنها حقيقتها إنشائي. والعلاقة بين الإنشاء وبين بين الخبر الإخبار عن الماضي وبين الشكوى عن الذي تحقق في الماضي، العلاقة ليست علاقة المشابهة بل علاقة أخرى. الحين شنو العلاقة؟ لابد أن يبحث ما هي العلاقة التي بين الخبر والإنشاء بنحو الشكوى. قد يقال أنه مثلا سببه هذا الخبر، هذا المخبر عنه اللي كان الجملة موضوعة في الإخبار عنه، هذا سبب للشكوى، هذا الذي قد تحقق في السابق مثلا سبب للشكوى، فالعلاقة علاقة السببية لا علاقة المشابهة. وهكذا في أمثلة أخرى بعده، ما فصل احنا ما ندخل، بس المقدار أورد إشكال على الخطيب القزويني. هذا تمام الكلام في المجاز المركب. بعد ذلك يدخل في الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية، يأتي بيانهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.